لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من خطبه الكريمة يحذر من البدع، فيقول في خطبته: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلماذا كان يحذر في كل خطبة من البدع أكثر مما يحذر من الزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين والمعاصي الشهواتية المعلومة الظاهرة؟ ما ذلك إلا لخطر البدعة، فأصل البدعة معصية عظيمة. حتى قال الإمام جد محمد الوهاب في كتابه فضل الإسلام باب أن البدع أشد الكبائر، لأن فيها تشريك. المبتدع يزعم أنه شريك لله في التشريع وهو لا يشعر. لذلك أبغض الله البدعة بغضا شديدا، وحذر منها النبي تحذيرا كثيرا صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان النبي يكررها أو يكرر التحذير منها إلا لخطرها، لالتباسها بالحق. قال ابن تيمية رحمه الله: لو كانت البدعة باطل محض لرفضت، نعم لرفضت، ولو كانت حق محض لقبلت وكانت سنة، ولكن فيها حق وباطل. فهنا المرء المسلم يقتر بها من جهة الحق الذي ألبس بها، فيركبها ويظنها تقربه إلى الله، فيصعب حينئذ التوبة منها. فإذا جئت تنهاه عنها وصورتها عبادة عنده، كان إنكاره عليك على صورة ما قال الله تعالى في كتابه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يقول لك: أنا أدعو الله، أنا أصلي، تنكر علي، أعبد الله. ولكأن اللسان حاله كما حصل للنبي: أرأيت الذي ينهى تنهاني، وأنا أدعو الله، وأنا أفعل الخير. ولذلك رأى ابن عمر أو غيره من السلف رجل يصلي بين أذان الفجر، بين أذان الفجر والإقامة 6 ركعات. كم نصلي احنا مفترض؟ ركعتين ركعة من باب أنه خير يعني. فقال: يا هذا لا تفعل. قال: تنهاني عن الصلاة؟ أرأيت الذي يعني أنهى عبدا إذا صلى؟ قال: ما أنهاك عن الصلاة، أنهاك عن مخالفة الرسول. النبي ما كان يصلي إلا كم؟ ركعتين. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب. كما ترى لو كان في أهل حيك شاب مشرف على نفسه بالتعرف على النساء والوقاع المحرم والمواعيد الحمراء أو المخدرات، لقيك على وجهك يرتسم أثار الصلاح، بارك الله لك، يقول: يا عم يا شيخ ادعي لي، ترى أنا تعبت يعني من المعاصي، إني أعلم إني مخطئ. لكن المبتدع يعجب ببدعته ويفرح بها ويظن متميز أنه يصنعها على غيره، نسأل الله العافية. فمن هنا صار يكمن خطرها. ولذلك روى الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة. قال الإمام أحمد: لا يوفق في الغالب على التوبة من البدعة من ركبها، لأنه يقول: أنا أتقرب إلى الله، فكيف تنهاني عن ذلك؟ وذلك ابن عباس لما ذهب يدعو الخوارج للسنة الذين كانوا يكفرون ولي الأمر علي بن أبي طالب ويحثون الناس على الخروج عليه، فلقيهم علي في النهروان وأدبهم وانتصر عليهم رضي الله عنه، من رجع؟ رجع بالنسبة لعددهم قليل، فقليل من يرجع من أهل البدع، لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله. فحينئذ وظيفة أهل العلم أن يبينوا للناس معنى البدعة وصور منها حتى لا يقعوا فيها. مثاله: كان رجل يقع في البدعة يصلي بمسجد صغير بجانب مسجد الوالد الله يرحمه وجعله في عليه، فصار فدار بينه وبينه كلام في بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء، فكان ينكر يعني على مثل الشيخ بن باز وغيره أنه يقعد يقول المولد بدعة ولا التقرب إلى الله باحتفال نصف شعبان بدعة إلى آخره، وكان يعني يقول في نفسه: عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة، من سن سنة حسنة. فحينئذ رأيت أنه لا يمكن أن أدعو للسنة حتى أسلك مسلك الأنبياء من قبل، البرهان والحجة وما فعله الشيخ بن باز في كتاب كشف الشبهات. فقلت له: وهذا السند العالي ليبين لكم كيف كثير من الناس يقع البدعة لأنه ما يعرف تعريفها أصلا، فيقع فيها ما يعرف كيف ما هي البدعة فيقع فيها مسكين، وينصر الشيطان حبال له بأن معنى أنها فيه خير وفيه نفع للمسلمين أو نفع للنفس أنها فيها ذكر فيها دعاء. فقلت له: عرف لي البدعة، فأظن مثله كثير. قال: البدعة مثل ما نشوف اليوم البنات يلبسون بنطلون الجينز محزق على عوراتهم، يفتحون العبايات يمشون في السواحل ويقعدوا في الكازينوات. الصحابة ما سووا كذا، لأن هذه بدعة. قلت: لا، هذه مين بدعة، وش اسمها هذه؟ ها؟ معصية. النبي قال في النساء يعني يتبرجن يلعنوهن انهن ملعونات، وقال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه. بل هي نفسها المراه بعد ما تدخل في مساله التبرج هذا وتبدل مفاتنها، بعد فتره تزور مستشفيات الامراض النفسيه وتاخذ دواء اللي يسمونه الاكتئاب، وتتصل بالشيوخ: كيف اتوب يا شيخ؟ تعبت يعني، لانه تخيل يعني سببت في زنا كثير من الناس، اول ما ينظرون مفاتنها ما يقدر عليه يتمنى مثلها ويسافر الخارج ويزني بسببها، لأن هي حركت الشوق للزنا بالمفاتن ونحو ذلك، فصار إثمها عظيم جدا. ومع ذلك لا يسمى فعلها بدعة، يسمى معصية. قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يدخلن ريحها. فهي تعلم أنها تعصي الله بهذا التبرج، نعم تعرف، لكن المبتدع لا يدري. يظن أنه يحسن عمله. وذكر الله هذا في القرآن في آخر سورة الكهف، فقال لا إله إلا الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال قال علي بن أبي طالب هم الخوارج يرون أنه إذا رفعوا السيف على أمة محمد وعلى ولاة الأمر ظهر منهم معاصي أنهم بذلك حققوا الحكم الشرعي وحققوا الخلافة الإسلامية، وهم يقتلون المسلم، يعني مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي فعل كبيرة صار كافر. هذا الخوارج كفروهم ويحسبون أنهم مجاهدين، بل بعضهم قتل أباه وأمه، كفروا أباه وأمه كما جاء في الحديث الذي خرج البخاري في الأدب المفرد وغيره، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل عمه، حتى يقتل جاره. يقول كعندنا الترمذي رواية يا رسول الله الناس يومئذ هؤلاء اللي يقتل واحد أباه أبوه يقتله، انتظر في أحد الدواعش في العراق سدد الذي رصاصة أبوه مات ثم فوق الرصاصة 30 ليقطع جثمانه، يعني هذا الحقد كله عوده لوالده، يعني مكتب رصاصة مات والده صار يضرب عليه بالرصاص ويضرب عليه مزقه. طيب هذا ليش فعل ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله كيف يكون الهلاك في القرآن وهو هداية للناس، يعني القرآن معروف. قال يتأولونه على غير ما أنزل، يعني يكفي آية جاءت في الكافر يحطها في المسلم فأبيه أبوي طاغوت كافر ويقتله، قاتل الذين يرونكم من الكفار، أول واحد يليني أبوي أمي ينجز عليه، كما خبر التوأمين في بيان وزارة الداخلية قبل حوالي سنتين تذكروا توأمان قتل أبوهم وأمهم، إيه نعم بزعم أنهم طواغيت كفار فقتلوهما، نسأل الله العافية على التأويل الفاسد للقرآن والهوى دون اتباع للسنة، لتعلم الآن خطر البدعة ولتعلم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من البدعة الشبهاتية أو المعاصي الشبهاتية والبدعة أكثر من حد يحذر من المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يحل لأحد أن يسلك لجواز البدعة بالقصد الحسن، وأن هؤلاء اللي يفعلون هذه البدعة قصدهم طيب، يعني الله يعطيهم على قدر نيتهم إلى آخره. فإن شرط قبول العبادة حتى تكون عبادة صالحة لا يعذب عليها الرجل شرطان بعد التوحيد، أولا حتى تقبل عبادة من العبد لابد أن يكون العبد موحد لله، ما يشرك، ما يأتي قبل الرسول في المدينة ويشرك ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر اتفاق العلماء، فلابد يقول يا الله. الرسول لا يسمع الدعاء ولا يقول يا حسين يا فاطمة أو يذبح للجن أو للأضرحة أو يطوف حول القبور تقربا إليها، كل ذلك كفر أكبر بإجماع العلماء. وما قال ابن تيمية من أن الذي يدعو الله عند القبر بدعة يقصد البدعة المكفرة، بحذر أنه انتشر بعض الناس يقول ما يدعو الميت عند القبر بدعة، لا بدعة مكفرة، لا فرق بين ما يدعو الرسول عند قبره وبعيدا عنه يقول اشفع لي يا رسول الله، بل حتى لا يدعو لنفسه عند القبر لأنه عدم ورود ذلك، كما قال مالك من يدعو لنفسه عند القبر ويقول القبر مستجاب عند الدعوة عند قبر النبي يدعو لنفسه، قال المأمون مالك قال هذه بدعة. فكان ابن عمر إذا مر بقبر النبي يسلم على النبي بكر وعمر ويمشي ما يدعو لنفسه لأنه لم يرد، حتى لا تكون هذه ذريعة للشرك ودعاء الميت. باب تغليظ على من عبد الله كما قال شيخ ابن الوهاب عند قبر رجل صالح فكيف من عبد يدعو ويصلي عند قبر، تغليظ على من فعل الله يريد أن صارت تأخذ قبور بها مساجد، فكيف إذا عبد ذلك وقال يا حسين يا رسول الله، صار أشد وأنكى، وحين تكف يخلد في النار تحبط أعماله كلها ولو أشرك ولحبط عنه ما كان يعمله. لو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو النار من الظالمين من أنصار. فشرط التوحيد للعبادات كثرة الطهارة للصلاة. الثاني أن يكون مخلص في عمله. هل الإخلاص يكفي في أن يكتب لك أجر البدعة يفعلها الشخص؟ لا، الإخلاص مربوط مع الاتباع. فمن أخلص ولم يتبع فإنه مذنب والله يعاقب على البدعة، ولا يلتفت ربنا الإخلاص، ولا ينظر عفوا ربنا الإخلاص. لما؟ انظر الآن الحديث، قال النبي كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ففهمنا أن أصحاب البدعة في النار، ولم يستثن النبي قال إلا من قصد ببدعته خير فإن له ثوابه، مع أنه صاحب بدعة قد ينوي الخير، لكن ما استثناه النبي، جعل بدعته في النار ولم يقل إلا إذا كان قصده طيب. عرف؟ وذلك جعل النبي رجل كما روى البخاري في صحيح، قال له يا رسول الله تراني يعني ضحيت قبل الصلاة. هذا الصحابي مخلص مخلص، موحد موحد، لكن لم يتبع النبي في زمن الذبح بالأضحية. الله يقول فصل لربك وانحر. متى ذبح أضحيته؟ بعد الصلاة. النبي قال شاتك شات لحم غير مقبولة، ما قالوا كلمة ولك نيتك، أبشر أنك نويت خير، ما يجوز تأخير بين وقت الحاجة. فدل أنه في ارتباط بين النية والإيش والاتباع، فإذا صلح النية مع الاتباع أجر، وإذا فسد أحداهما لم يؤجر. فلا بد من هذه الثلاثة شروط: التوحيد، الإخلاص، المتابعة. حتى لذلك قال الذين إيش الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، هل أثنى الله عليهم بهذا الحسبان أنهم يريدون الخير ويحسنون أنهم يصنعون صنعة؟ ما أثنى عليهم هذا الجهة، ذمهم وبينهم المخسرين أعماله، ولم يستثني الله أن لهم أجر بالنية، ما قال هذا. قال ابن تيمية من اجتهد وين كان من أهل العلم في تقرير بدعة فقررها فيبقى عمله ضائعا لا يؤجر، وإن كان قصده حسن في تقرير البدعة فإنه يبقى عمله ضائعا لا يقبل اجتهاده. ولذلك سمى النبي الخوارج كلاب النار، مع أن لهم نية حسنة، ودهم يكون جاهد في سبيل الله ونحقق دولة إسلامية، قال في النار، قال لئن فيتنا واقترنهم قتل عاد استأصلهم، مع أنه نياهم نواياهم في الظاهر طيبة، لكنهم ابتدعوا في دين الله ولم يسألوا العلماء ولم يرجعوا إلى الحق، واستأسدوا بهواهم وآرائهم واجتهدوا اجتهاد غير سائغ، لأن مثلهم لا يقبل اجتهادهم، فاجتهدوا وهم أقزام في العلم لا علم لهم، والله لا يقبل اجتهاد من كان ذلك، من كان كذلك، كما لا يقبل طب من تطبب وليس بطبيب فأهلك المرضى، فكذلك من تطبب في الشريعة فأفتى وكفر وخرج وابتدع فإن الله لا يقبل عمله وقد عرض نفسه لعذابه ومقته. لا إله إلا هو، فكل بدعة ضلالة، ولم يقل بدعة حسنة، هناك حسنة. أما من تعلق فقال لا في البدعة شيء حسن، ليش؟ لأن عمر كان يقول نعمة البدعة، فدل أن البدعة المحرمة هي الممنوعة، أما الحسنة فلا بأس. فنقول حينئذ هل عمر بن الخطاب قصد بقوله نعمة البدعة البدعة الشرعية؟ كلا والله، البدعة الشرعية متفق عند السلف أنها محرمة، هي الاختراع في الدين، وإلا فكيف عمر أمر بهجر الصبيغ مع أنه قد يكون له نية حسنة؟ ابتدع رجل في عهده وصار ينشر بدعته اسمه صبيغ، فعمر نهى عن الجلوس إليه وضربه على رأسه حتى قال خرجت البدعة من رأسي أتوب، ثم بعد توبته أمهله سنة، ولم يكن عمر ظالما له، كأنه ابتدع وخالف منهج السلف في تقرير عبادة ابتدع فيها فعزره عمر بذلك. فلو كان عمر يرى من البدعة شيء حسن لأمره فقال بدعتك هذه لماذا حسنة، وصار يناقشه، لكن بدعه لأن مطلق الاختراع في الدين بدعة ولو رآه المبتدع حسن، كما قال عمر بن الخطاب ابن عمر كل بدعة ضلالة، وإن رآها المسلمون حسنة، وإن رأى الشخص حسنة، لكن هي ضلالة من أي جهة؟ الاختراع، لأن الله حكيم عليم، لن يقرر، لن يترك عباده شيء فيه نفع إلا شرعه لهم، والمبتدع يقول لا، مع أن هذا فيه نفع الله لما شرعه لنا، إذن يتهم الله بالنقص في حكمته وشريعته هذا المبتدع. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: والمبتدع مستدرك على الله، يعني قال فات الله أنه يخلي الناس يحتفرون بولادة النبي، يقولون لهم شيء ينفعهم، يوزعون حلوى، يطعمون طعام، فات الله ذلك عياذا بالله. لا تقدم بين يدي الله رسوله، لو كان خير لأمر الله به المولد، ما أمر به. قال الله تعالى في الإنكار على مثل هؤلاء المبتدعة: قل الله أذن لكم، فيه نص أن المولد عيد، فعيد الفطر والأضحى ما في نص، أم على ربكم إيش؟ أم على الله تفتروا؟ افتريتم إذن، الذين اتخذوا العجل سينالهم إيش؟ غضب من الله وذل، وكذلك نجزي المفترين. فكل مفتري على الله مقرر عباده ما قرر الله واتبع الناس فيها تقليدا ولم يعرف لها دليل، فإن الله سينزل عليه الذل، لأنه افترى على الله عبادة ما أدنى بها سبحانه وتعالى. حينئذ عمر لما قال نعمة البدعة لصلاة التراويح، يقصد البدعة من جهة اللغة، لأنه نفسه قام مع النبي صلاة التراويح جماعة 4 ليالي، والنبي منعه منها حتى لا تفرض، فلما ذهبت العلة ومات الرسول وأمن عمر عدم الفرضية أحياها عمر، فهي بدعة يعني لغوية من جهة في زمنه وزمن بكر لم تقم. وأما قول من سن سنة حسنة في الإسلام فليس معناها أن من ابتدعها كالمولد، لا، معناها إيه؟ من أحيا سنة. يدل على ذلك نفس الحديث الذي خرجه مسلم من صحيح من حديث جرير أن النبي بينما هو كان في المسجد إذ دخل أناس مشتابي النمار معلقي سيوفهم يبرع عليهم أثر الفاقة، فقام النبي فأوصى الناس بالصدقة وتلا آيات: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من بره، من فأقبل الناس، فأقبل شخص بسرة لم تكن تحمل يده فوضع عند الباب وتابع الناس. طيب لمن رفع هذه الصدقة الرجل، هل هي بدعة ولا سنة؟ الصدقة سنة، فالنبي لما رأى أن هذا أحيا هذه السنة فيهم قال من سن سنة حسنة هي أحيا، وليس الرجل ابتدع من عنده. فدل الحديث على أن من وهو سبب الحديث من سن سنة أي من أحيا سنة. وحينئذ على المسلم أن يكتفي بالكتاب والسنة، ويعلم أن الله كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه: ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يأمر أمته بأحسن ما علم له. نعم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما كما في سنة أبي داود أو عند الترمذي سمع رجل عطس فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. طيب كلمة السلام على رسول الله عبادة طيبة ولا بطالة؟ يعني طيبة. النبي قال: إن الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. فهذا الرجل جاب كلام طيب في أصل أقصد، ولا بطال ولا باطل، لا طيب، السلام على رسول الله. لكن لما جعل عطاس سبب لها رأى ابن عمر اخترع ولم يسميها سنة حسنة، لأنها ذكر والأصل تسمى سنة حسنة أنها ذكر، لكن لما كانت مخترعة أنكرها ابن عمر ولم يلتفت لكونها حسنة. فقال للرجل: ترى لما كنا نعطس في زمن النبي أو علمنا النبي إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله رب العالمين، ما يقول إيش والسلام؟ فأنكر عليه السلام ولم يقل مدام بدأ حسنة خليها، لا، لأن أصل الاختراع يدل على أن الله لم يكمل شريعته للأمة مع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال مالك: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة، مثل صاحبنا هذا الإمام ابن عمر وقال والسلام على رسول الله، وكل مولد النبوي، وكل احتفال النصف من شعبان إلى آخر ما سيأتي، رأى حسنة برأيه، قال هذا المولد فيه ذكر وفيه طعام طعام وفيه خير، يرى حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. ليش ما قالها الرسول؟ فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين في عهد السلف الأولين فلا يكون اليوم، فلا يكون اليوم دينا. ولذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن رجلا رأى كان مع عمر الخطاب يطوف، فجاء الركن الثالث وامسك بيد عمر ليمس الركن الثالث. ماذا يمس من 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 الكعبة؟ الركن اليماني والحجر الأسود. الرجل يبغى عمر يمس من الكعبة، الكعبة مكان شريف. ما قال له عمر هذا بدأ حسنة وكعبة شيء طيب نمسه كله، قال من أمرك ولا اخترعت؟ فلما تبين لعمر أن الرجل اخترع أنكر عليه، ولم يرى أن هذا عمل حسن أن مس الكعبة ثلاث مرات والزيادة في الخير خير وهذا الكلام. رأى أن الاختراع لا يجوز لأن الله أكمل الشريعة وأحكم الدين، فلم يترك فرصة سبحانه للمتبعين. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة. فجعل الناس يطوفون يقول هذه اللبنة ناقصة يعني، قال فأنا هذه اللبنة كملت عن الدين، وكان ليس نبي بعدي ولا نبي بعدي، فكمل الله به الدين وجعله خاتم النبيين ولا نبي بعده. فليس لأحد أن يتشبه بالنبي فيأمر الناس بعبادة لم يأمر بها النبي، هذا حق لله يجعله في من يشاء، فجعله في نبيه، جعله هو الواسطة اللي حدثنا عن الله ماذا يريد من عبادات ما لا يريد. فكون واحد بعد وفاة النبي يقول المولد طيب والنبي ما قاله، هذا جناية على طريقة على الرب واستدراك على دينه. لا إله إلا هو، والله ما يحب المبتدعين إنهم يشاركونه في التشريع، والله ما يحب أحد يشاركه، فإن حق العبادة له كيفية عددا صفة هيئة مكانا زمانا، فلا يحب من أحد أن يصطنع شيء في العبادة يخترعه ما أذن الله به جل في علاه. حينئذ عرفت بعد هذا لماذا كان النبي يكرر الأمة في كل خطبة شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، ولم يكن هناك بدعة حسنة في الإسلام. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم عبد الله أن الشيطان يوحي بالبدعة للناس ليجعلها قنطرة للشرك فيخرجوا من الملة بها، فهو حريص لأنه أمره يلتبس فينتشر انتشار عظيم كالهشيم كالنار في الهشيم. أليس قد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. إذن هذه المصيدة لأراد الشيطان، فإنه لما أراد أن يرجعهم أو يأمرهم بالشرك وهو أول شرك ظهر في الأرض في قوم نوح، جعلهم يبتدعون بالغلو في الصالحين بأن يصنعوا ماذا؟ بأن يصنعوا لهم أصنام ليذكروهم، فكانوا يعظون قومهم ود وسواع، قالوا نحيي ذكراهم حتى إذا نظرنا إليهم بتماثيل في مجالسهم ذكرنا وعظهم واستقمنا على دين الله. فكان قصدهم حسن، لكن أدى ذلك إلى وقوعهم في الشرك لما تنسخ العلم أشرك، وكانت المصيدة الشيطانية إيقاعهم في البدعة. البدعة قنطرة الكفر والشرك، على المسلم أن يحذرها، أن الشيطان يزينها نعم ويجعل العبد الجهول يحتج لها بالأباطيل ليقررها ويتمسك بها بلا علم. وما ظهر في قوم بدعة إلا مات من السنة مثلها. شوف الآن لما يطلعون على الصفا والمروة كيف يسوون؟ يصعد على الصفا يسوي كذا، الله أكبر الله أكبر، يقول معيدين هذه بدعة. لم يكن النبي إذا صعد على الصفا في العمر يسوي كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كان إذا صعد على الصفا يقول لا لله وحده، يكبر الله ثلاثا من غير كذا يسوي، ويقول الله وحده لا شريك له الملك والحمد له على كل شيء قدير، الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع ثم يدعو ثم يقولها ويدعو ثم يقولها ويمضي. ما عرف أنه يفعل كذا. فشوف لما تركوا هذه السنة في حديث جابر في صحيح مسلم، ها ماتت بينهم هذه، فأحيوا البدعة هذه، ماتت بينهم السنة اللي كان يفعلها النبي على الصفا. الناس إذا اشتغلوا ببدعة يا إخواني مات من السنة مثلها. الآن مثلا انتشرت بدعة في كثير من الناس أنهم يختبون ولي الأمر في المجالس. السلف ما كانوا يعرفون ذلك، كان ولي الأمر يقع منه الغلط. جاء أمير في عهد السلف شرب الخمر ودخل المسجد النبوي بعد ما سكر، أمير سكر وصلى بهم الفجر، لما انتهى من صلاة الفجر قال لهم يعني أزيدكم ولا تكفيكم يعني ركعتين؟ بسم الله. ففهموا انه سكران يعني كلمة أزيدكم سكران، فشين تكفراتي ركعتين تكفي، قال تبون زيادة؟ ايه. فحينئذ الصحابة لما عرفوا انه أمير والنبي رباهم كيف يعاملوا الأمير يظهر منه فسق، قال إذا رأيتم امرأكم يأتون شيئا من معصية الله فكره الذي يأتون، لكن لا تنزعل من طاعتهم. فلم يغتابه أحد في المجالس ويثير عليه ويخرجون بمظاهرة مليون ألفية أو ثورة. النبي قال من كان له نصيب من السلطان لا يبدي علانية. فرأوا من البدعة كما قال أسامة بن زيد، أو قرر من البدعة أن ينكر الأمير في مجلس خاص دون الأمير فينصح في مجلس بوقار وتأدب. فلما أحيت هذه في تويتر وصاروا يغتابون الأمر والمنكرات والاختلاط ومدري شلون، ماتت سنة إيش؟ نصح ولي الأمر سرا، هي السنة. فقد خرج نبي عاصم في كتاب السنة من حديث الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. ماتت هذه السنة، صاروا الناس يجي والله الحكومة سوت ونظام الإقامات ومدري شلون، وما صار ينصح الولي الأمر في السر بوقار وأدب. ليش ماتت هذه السنة؟ يجل أن أخوان مسلمون وبعض الجماعات المسلحة السرية ذات تنظيم صارت تنشر ذكر مثالب ولي الأمر في القنوات، وترى الغرب والعدو يحب من الإخوان المسلمين يفعلون ذلك، إذا قربوا جماعة الإخوان وأرادوا منهم أن يحتلوا مصر. العدو الغربي أراد هذا، نعم، لكي يسلك احتلال البلدان من طريقهم بعد قتل المسلمين والخروج عليهم. حينئذ نلج في موضوعنا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أحياكم إلى أن عشتم هذا الشهر الفضيل وهو شعبان، وجعل لكم فيه عبادات أو عبادة عظيمة تضاعف بها الأعمال وتكفر بها السيئات، ويكون لكم قرب بعدها من رب الأرض والسماوات، وتهيئة لصوم رمضان. اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه الحسن الصيام والقيام، وهو شهر يغفل الناس عن فضله وفضل العمل الصالح فيه الخاص الذي ذكره النبي. فقد خرج النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله لم أرك في شهر تصوم أكثر منك في شعبان، قال ذلك شهر يغفل فيه الناس ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما روى البخاري في صحيحه كان النبي يصوم، هذه سنة مهجورة أنك تسرد الصوم، تصوم حوالي 17 يوم مباشرة كذا وسلسلة، ويفطر تفطر 17 يوم كذا مباشرة. هذا السرد هو سنة مهجورة، أنا إلى الآن ما شفت من يفعلها، نسأل الله يوفقنا لإحيائها. يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيته في شهر أكثر منه صيام في شعبان، كان يصومه كله، كان يصومه كله إلا قليلا. بل روى النسائي ما يدل أن يصومه كله كما قال جرير أحيانا، يعني قال قول أم سلمة: لم أرى النبي يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان يصله بإيش؟ برمضان. فالله الله بالإكثار من الصيام في شعبان، والتأدب في بدل الصيام، لا سخب لا رفث، تأخير السحور والسحور على تمر، وتفكير الفطور والفطور على الرطب، وحفظ الجوارح واللغو من الكلام، والاستعداد في شعبان لرمضان. فخير ما يستعد به رمضان ليس الفوانيس، كما قال الشيخ أنه وضع الفوانيس قبل رمضان والشعارات والثياب الزرقاء والحمراء، هذه قال لا أصل لها، بل نقول يستقبل رمضان بالإكثار من صيام شعبان، لأنه يعوض أي نقص يحصل لك في رمضان، وتدخل رمضان وأنت قوي من أول يوم، يرتفع عندك ترتفع عندك القوة العملية الإيمانية، بحيث أنك تتقن صومك من أول يوم. وهذا كمن يدخل على فريضة العصر من غير يأتي مبكر ويصلي 4 ركعات قبل العصر مثلا، أو قبل الظهر ركعتين، فإنه يدخل مشوشا عجلا. كذلك من هجم على رمضان ولم يصم كثيرا في شعبان، بل لم يتأدب في رجب، فلن يكون مثلهما أو مثل من فعل هذا وذا. لكن على المسلم أن يشكر الله أنه جعله في شعبان فبدأ يصومه، وليبدأ حينئذ بالصوم قبل النصف، لأن النبي قال إذا بدأ بالنصف، أو بيّن أنه إذا بدأ بالنصف من شعبان يصومه فإنه مكروه، قال إن انتصر شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. قال ابن القيم يعني لا تبدأ الصوم بعد النصف، ابدأ قبله أو خلك قبله وبعده، أما تبدأ بعد النصف فلا. وحينئذ احذر ما ابتدع في شهر شعبان من بدع لا يعلم لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك، فمن تلك البدع، البدع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، نعم، أو صلاة احتفال، يعني توزيع الحلوى ولبس أحسن الثياب والاكتحال وتوزيع الطعام ليلة النصف من شعبان ليلة 15، فإن ذلك بدعة لم يجري عليه عمل السلف الصالح، ولم يذكر عن النبي ولا بكر وعمر وخلفاء الراشدين أنما احتفلوا تلك الليلة، ولا أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي والصحابة من قبل ابن عباس وابن مسعود إلى آخره، وعلماءنا الذين عرفوا السنن كالشيخ بن باز بن عثيمين الفوزان الباني أنهم احتفلوا ليلة النصف من شعبان. هي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الثاني الصلاة في تلك الليلة إما جماعة في المساجد أو على سبيل الانفراد. أما على سبيل الانفراد، نعم، فإنه لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة أنهم صلوها جماعة في المساجد ولا انفرادا في البيوت. ومن تأول ممن ينسب العلم أنه فعلها فهذا من قبيل الشذوذ، لأنه لم ينقل عن الصحابة، فالإجماع التركي منقول أو معروف عن الصحابة أنه لم يعرف عنهم أن أحد قام ليلة النصف من شعبان يصلي فيها ولا يدعو دعاء خاص، فلا فيجوز أن تجعل النصف من شعبان كغيرها من الليالي تقام فيها الليل، لكن لا تخصص تلك الليلة بصلاة. فحينئذ يأتي الحديث المشهور بين الناس الذي يجعلهم يقومون ليلة النصف من شعبان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه ابن ماجه: إذا كان ليلة النصف من شعبان، نعم، كما في سنة ابن ماجه من طريق النبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فارزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. هذا الحديث فيه رجل اسمه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سرورة، وهذا متهم بالكذب، قرموه بالوضع. حينئذ يشبه هذا الحديث أن يكون موضوعا فلا يصح، إذن لا يجوز احتفال ولا تخصيص الكذب بالقيام ولا النهار بالصيام. فصيام البدعة الثانية صيام النصف من شعبان، أخذ من هذا الحديث الذي فيه متهم بالكذب فلا يصح، فلا يجوز تخصيص النصف بالصيام إلا أن يصومه على أنه النصف، على أنه من أيام شعبان كغيره، لا يصوم تخصيصا لأجل هذا الحديث لأنه لم يثبت. إذن ذكرنا الآن ثلاثة بدع، نعم الاحتفال بدعة، صلاة فرادة في المنازل محدث، ثلاثة جماعة في المساجد كذلك، أربعة الرابعة صيام يوم النصف أخذا بهذا الحديث، هذه أربع بدع لا دليل عليها. فالقائل يقول: إذن ما منزلة ليلة النصف من شعبان؟ اختلف العلماء في منزلتها بسبب أن منهم ضعف الحديث ومنهم من حسنه. أنا مع الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه أن الحديث حسن له طرق، والشيخ رحمة الله عليه كما قال عنه الشيخ ابن عثيمين كان لا يبارى في الحديث، قال الشيخ ابن باز هو مجدد هذا القرن في الحديث، فكان قد جمع له الحديث طرق ورأى أنه حسن لغيره. ونص الحديث كما في سنن ابن ماجه من حديث يونس الأشعري وإسناده فيه ضعف لكن له طرق كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله على عباده فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاهد. هذا الحديث اللي غر البعض بأن يقوم تلك الليلة يصلوا، يقوم تلك الليلة يدعو يخصصوها بدعاء، يقوم تلك الليلة ويحتفلوا، لكن لا يعني هذا الحديث ذلك، لأن النبي بيّن ما هي العبادة المطلوبة تلك الليلة، أن يطلع الله على قلبك تلك الليلة فيغفر لك بسبب أنك لا تحمل شحناء ولا تشرك، فيغفر لك وانت نايم على سريرك ما يحتاج تدعو حتى تلك الليلة. فإذا قدرت من الآن تجاهد قلبك على تخلص من تينك الخصلتين الشرك والشحناء فابشر، فلعلك كنت ليلة الناس اللي تنصف شعبان قاعد تاكل مع أهلك تعشى ضاحك وجو ناس سمروا عندك الساعة 2 مشوا فرضا، وإذا الله غافر لك من بين وليمة كانت معازيم كلها أنت بالذات لأنك تخلصت قبل النصف من الشرك والشحنة، حتى وانت تاكل وتضحك وتلعب حتى ما كنت تدعو، أن شرط الله أنه توصل تلك الليلة ويطلع في قلبك راك كذا لو كنت نايم يغفر لك، ما شرط كنت مستعد كذا بدعاء وسجود وقراءة قرآن ما ورد. لذلك النبي ما أحياها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عائشة اللي كانت معروفة بالعبادة وزوجات النبي ومات المؤمنين ما صنعها، وأبو بكر كان محل من ضرورة على من دخل الباب كلها قالوا النبي لا وانت منهم أبو بكر ستدخل يا أبو بكر باب الصدقة باب الصيام اللهم وباب الصلاة، هنيئا لبكر الصديق اللهم اجعلنا على منوالهم وعلى فضلهم وعلى تقواهم متبعين لهم غير مبتدعين في دين الله. فإذا حينئذ موقفنا لو قال لنا لكن شفنا علماء كانوا يرون الصلاة فرادى ليلة النصف، نعم، وأن بعض العلماء يرجحون هذا، أنكر عليهم الشيخ ابن باز قال هذا غريب إن ابن رجب أو غيرهم يقول والراجح إذا صلاها فردا في البيت لا بأس، قال هذا غريب الشيخ ابن باز كيف يقول كذا هو لم ينقل على الصحابة يعني، والعلماء إيش يحتج لهم ولا إيش يحتج بهم. فالنبي قال كما روى ذلك مالك الموطأ تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. إذن لنشرح حينئذ معنى مشرك ومشاحن حتى نصل تلك الليلة، من الليلة نجاهد أنفسنا لعل الله يكون قد غفر لنا. المشرك هو الذي يساوي غير الله بالله فيه من خصائص الله، فقد يكون شركه في الألوهية فيقول يا رسول الله اشفع لي، يا حسين، يا بدوي، الألوهية أو الربوبية، كمن يعتقد أن هناك أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون، كالحبيب الجفري يقول إن الله له أربعة أقطاب أولياء أو يعينونه في الليل والنهار يشاركون الله، هذا شرك أكبر. الله ما يشاركه أحد، قال له الخلق والأمر، هذا شرك ليش في الربوبية. أو التشاؤم، يقول فلان لما نجي في مكان الله سيتشاؤم من شخص، هذا شرك في الربوبية أصغر منه أكبر، إذا أعتقد أنه يستقل بالضرب من دون الله، أو أننا مطرنا بنوء كذا، هذا شرك الربوبية، لأنه ما ينزل المطر إلا الله، ما يفعل ذلك إلا الله. نعم. أو الصفات، كمن يعتقد أن النبي علم الغيب ويحتج في المولد بقوله تعالى يا من ألوذ به، نعوذ بالله، الرسول يعني، إن من جودك الدنيا وضرتها، يقول هكذا، وإن من علومك علم اللوح والقلم، لا يعلم اللوح والقلم إلا الله. قالت عائشة من قال لكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، قل له يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، الميت ناسه ما يعلم، النبي الآن ما يعلم أنه مجتمعين الآن هنا، ما يعلم، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم ما في غد، يعلم ما في الأرحام، ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ويعلم عدد مكيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما جن عليه الليل والنهار، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، الحي القيوم الذي يتأخذ سنة ولا نوم. حينئذ هذا شرك الصفات، أن يعتقد النبي يعلم الغيب أو يجهد الصفات كمعطلة جهمية، يقول الله ليس له وجه ليس له يد، فيعبدون أهواءهم باستحلال جحود ما أثبته الله لنفسه من صفة الوجه والسمع والبصر. نعم. ف هذا هو الموحد الذي أفرد الله في ألوهية ربوبية وصفاته، وترك الشرك الأصغر الدعاء الحلف بغير الله، ما يقول في دعائي والنبي وحياتي، ولا يقول أنا صار لي الغنى ذا بصف أني شطارتي في التجارة، يقول لولا شطارتي خسرت، يقول لولا الله. نعم. ولا يقول ما شاء الله وشئت، يترك الشرك كله دقيقه، وإذا والرياء فلا يحج يقول الناس حاج، وهو أخطر الرياء من المسيح الدجال كما قال النبي فتنته، فيقول إذا وقع فيه الله من عندكم أشرك به شيء أعلم ونستغفركم أعلم، فيقول هذه الكلمة قبل النصف من شعبان عشان لا يأتي وقد يكون راعى في خلال السنة، فيسلم تلك الليلة من الرياء ومن الشرك الأكبر والأصغر والربوبية والصفات وستين باب، فيضم إلى ذلك أن لا يكون معادي مفارق المسلمين بدعة الخوارج، مؤلب المسلمين على ولاة أمرهم، منتسب لهذه الجماعات المعاصرة كالإخوان والتبليغ والسرورية والصوفية، بل يذهب للسلف أبو بكر وعمر هم الصحابة، قال الإمام أحمد أصول السنة التمسك ما كان عليه الصحابة لأنه خير ما فهم السنة، فإذا وصل لهذا الحد وما فارق المسلمين بدعة وكان على التوحيد والسنة غفر الله له تلك الليلة وإن كان نائم على فراشه سبحانه وتعالى. فنسأله أن يغفر لنا تلك الليلة وفي كل ليلة، وأن يبلغنا رمضان ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويعيدنا من البدعة وأهلها، فالذي يجعلك تركب البدعة أن تسمع لأهلها، قال حسن لا تجالس أهل الهوى ولا تسمع منهم تنظرهم، لا تنظر في مواقعهم كالخوارج، اكتفي بما كتب السنة ولا تبحث عند أهل البدع والضلال والجهل عن دينك، ابحث عن دينك عند العلماء الراسخين من أهل السنن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير. واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم بلغنا رمضان وفقنا في حسن الصيام. اللهم بلغنا رمضان وفقنا في حسن الصيام. فكم من مؤمل بلوغ رمضان صار جثمان اليوم تنهش منه الديدان. فاللهم اغفر لموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين وامنا في اوطاننا واحفظ اللهم واعز قادتنا ولاة امورنا واجمع على الحق كلمتنا واصلح اولادنا وزوجاتنا واصلح ارزاقنا واحسن ختامنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وفقنا للسنن وعبنا من البدع وأهلها. قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. والحمد لله رب العالمين.